الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحركات الإسلامية المعاصرة بين عجز الرأي والإعراض عن الأثر عند قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التعليق على حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده في التمهيد له. وقفنا عند قوله: وأما قوله ويكره لكم القيل وقال وكثرة السؤال. فمعنى قيل وقال والله أعلم الحديث بما لا معنى له ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها هيبة ولغط وكذب، ومن أكثر من القيل والقال مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب ولا من الكذب والله أعلم. وقال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والشاهد في قوله وآتاه الله، ها، وآتاه الله الملك، يبقى الذي آتاه الملك ينزع منه الايه؟ الملك. الذي مكن ينزع، والذي رفع يخفض. ولذا في حديث ابن مسعود: أعطوهم حقهم وسلوا الله. دي مسألة عقائدية بغاية الأهمية أصلا. لا أنت بقى عابد بيادة ولا أنت معرفش، لا، ده عقائد. دي عقائد. لما يقول لك أعطوهم حقهم، طبعا الحق يكون في المعروف والطاعة. في مخالفات في إشي، خلاص النكران في سبيل وعظ إرشاد إلى آخره، ما فيش كما سبب، يبقى في لسان في سكوت والزم البيت، والله محيط بالجميع، صح؟ وسألوا الله حقكم. وإلى آخر الآيات يخبر الله تعالى بهذا الآية أنه لولا فضل الله بدفعه بعض الناس ببعض عن الهرج والمرج وإثارة لحدث الفساد العام ولم تستقم للناس مصالحهم. واعلم أن الدافعين هم الأنبياء عليهم السلام، ثم الخلفاء والملوك الذابون عن شرائعهم وتقريره، أن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده أبدا، لأنه لم يخبز هذا لذاك، ولا يطحن ذاك لذاك، ولا يبني هذا لذاك، ولا ينسج ذاك لهذا، ولا تتم مصلحة الإنسان الواحد ولا تتم إلا عند اجتماع جمع في موضع واحد. فلهذا قيل: الإنسان مدني بالإيه؟ بالطبع، يعني الائتلاف والترابط، هذا بالطبع. ثم لا بد من حدوث المنازعة المفضية إلى المخاصمة أولا والمقاتلة ثانيا، فلا بد في الحكمة الإلهية من وضع شريعة بين الخلق لتكون الشريعة قاطعة للخصومات والمنازعات. فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين دفع الله بسببهم، وممكن أقول أتوا، بس هنفرض نشيل الايه، اتوا من عند الله بهذه الشرائع، واوتوا من عند الله بهذه الشرائع، ماشي، هم الذين دفع الله بسببهم وبسبب شريعتهم الافات عن الخلق. فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا يقع بينهم خصام، ولا بد من حاكم يقطع تلك الخصومات لأجل ذلك إخواني أعرضت سلفا ما هي شعب الإيمان، إذ فيها حدود الشريعة ضوابطها، صحيح؟ الورقة اللي عرضتها عليكم: لابد من حاكم يقطع تلك الخصومات، وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل. فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان سائس، أيا كان بقى برا أو فاجرا، كما أثر على علي الصح. فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع، صحيح؟ طيب، متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن زائلة والمصالح حاصلة. ولهذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم. قال الطرطوشي رحمه الله: الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمور المسلمين، وعصيان الأئمة يهدم أركان الملة. أولى الناس بطاعة السلطان ومناصحته أهل الدين والنعم والمرؤات، إذ لا يقوم الدين إلا بالسلطان، ولا تكون النعم والحرم محفوظة إلا به. الطاعة ملاك الدين، طبعا الطاعة قيد إيه؟ في المعروف، تمام، في غير معصية. وهذا لا يعني الخروج عليهم بإثارة القلاقل أو بالقول والقيل والسب والشد وإشاعة الفساد أو بحكي وقيل إلى آخره. الطاعة معاقد السلامة وأرفع منازل السعادة، والطريقة المثلى والعروة الوثقى وقوام الأمة وقيام السنة بطاعة الأئمة. الطاعة طبعا إما كلا وإما جزءا، صحيح؟ طيب، الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة. طاعة الأئمة عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها. ليس للرعية أن تعترض على الأئمة في تدبيرها وإن سولت لها أنفسها، وإن إيه؟ سولت لها أنفسها، بل عليها الانقياد وعلى الأئمة الاجتهاد إن كان نصح كما سبق ذكره، إن كان نصح وفي سبل النصح فالأولى إيه؟ النصح. ما فيش الدعاء بالتوفيق والسداد والله الموفق، ما فيش يبقى تنكر ما يتم إنكاره بقلبك، تمام، والله عز وجل من وراء القصد. بالطاعة تقوم الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. بالطاعة تكون الحدود وتؤدى الفرائض، قلبه يده بطانته بقبضة من؟ يبقى يدعى له أم يدعى عليه؟ صح، دي من أصول أهل السنة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالطاعة بالطاعة تقوم الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل. الإمامة عصمة للعباد وحياة للبلاد، أوجبها الله لمن خصه بفضلها وحمله أعبائها، فقرنها بطاعته وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بالقيد المذكور طبعا. طاعة الأئمة هدى لمن استضاء بنوره بنورها وموئل لمن حافظ عليها. الخارج عن الطاعة منقطع العصمة، بريء من الذمة، مبدل بالكفر النعمة. طاعة الأئمة حبل الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية وكفايته العالية. إياكم والخروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تسروا غش الأئمة، وعليكم بالإخلاص والنصيحة. والنصيحة على ما سبق من كلام ابن عبد البر: إن أمكنه وإلا فالدعاء، تمام. ما مشى قوم إلى سلطان ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. الطاعة مقرونة بالمحبة، طاعة المحبة أفضل من طاعة الهيبة. للرعية على السلطان الاستصلاح لهم والتعهد لأمورهم وحسن السيرة فيهم، ده حق مين؟ ده حق الرعية عليه، كما سبق في ابن عبارة: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول، تمام. وللرعية على السلطان الاستصلاح لهم والتعهد لأمورهم وحسن السيرة فيهم والعدل عليهم والتعديل بينهم، ده الحق. أصلح الله حسيبه، أساء الله حسيبه، مش أنت، واضح؟ هذه. وحق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشكر والمحبة بالرعية من الحاجة إلى الراعي ما ليس بالراعي من الحاجة إليهم. لولا الرعاة لهلكت الرعية، ولولا المسيم لهلكت السوام. انتهى كلامه من سراج الملوك. فصل في أسباب الإخلال بالأمن. قال ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، فتنة الايه؟ الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، والحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، وعقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. انتهى كلام من إغاثة اللهفان. ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أثر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله، وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة. وقال أيضا رحمه الله ابن تيمية: وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين. من بعد علي ومن يساوي عليا، تمام، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا، لكن قد يخطئون من وجهين. ركز بقى، أخطأ الحسين، إيه المشكلة؟ صحيح؟ لكن أخذت بالحسين وتركت ابن عمر وغيره وغيره من أئمة منعوه وأصر، أصر على خطأ. سنة له حجة عليه وعلى عشرات من أمثاله، صح ولا لا؟ هل هي؟ إذن هذا من العبث في فهم المعاصرين عندما تسيطر عليه الأهواء. أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين، كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم فيصيرون مخطئين في رأيهم وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم، وهذه حال عامة أهل الأهواء. والوجه الثاني من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وصفين والحر والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر. حصل ما حصلش؟ تتفقون معه وتخالفون؟ حصل ما حصلش؟ والله إخواننا كانوا على حق وإحنا كنا على غلط. اخرج واعلن هذا الأمر لكي يعتقد فيك أتباعك الذين ضلوا ورائك. فيتبين لهم في آخر الأمر، في آخر الأمر يعني بعد ما حصل اللي حصل وتم السواد الأكبر، ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر، وفيهم من لم تبلغ نصوص الشارع. من لم تبلغ يبقى قبل ما تكلم يبحث وينظر وبعدين يتكلم. وقال رحمه الله: وكان علي رضي الله عنه يقول ليالي صفين: لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك الومين. سعد بن مالك الومين تمام. إن كان برا إن أجره لعظيم، ركز بقى، وإن كان إثما إن خطره ليسير، صح؟ وكان يقول: يا حسن يا حسن، ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا؟ ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة. ولما رجع من صفين تغير كلامه، وكان يقول: لا تكره إمارة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها. وقد روي هذا عن علي من وجهين أو ثلاثة، وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤيته اختلاف الناس وتفرقه مقفة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل. نقف إلى قوله، في قول رحمه الله: وقل هذا من أجل السنة له. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الوالدات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. ونقف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله. جمعني الله وإياكم على خير.